الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وعموم الحاضرين والمسلمين. أما بعد، قال المصنف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. البركة هي ثبوت الخير ونماؤه، والبركة لا شك أن الله عز وجل هو الذي أودع في المخلوقات البركة، وهو سبحانه وتعالى بيده الخير كله، تبارك ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. انظروا، يعني البركة العظيمة التي أدركت أمة الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أوحي إليه. يذكر الله عز وجل بما أدركته هذه الأمة من هذه البركة، وأنها من الله، هو الذي اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم، واصطفى كلامه ووحيه ليتعبد الخلق الله عز وجل به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والله عز وجل أيضا استخلف الخلق في الأرض، وخلق الأرض والسماوات، وسخر ما فيهما لخلقه الذين استخلفهم في الأرض لعبوديته، وجعل هذه المخلوقات أودع فيها من البركات ما يوجب لعباده المؤمنين أن يستعملوا هذه البركات في طاعة الله تبارك وتعالى. قل: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. بهذا نعرف خطأ من يسيء فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ومن هنا ضل الخوارج الذين يجتزئون النصوص، يفهمون النص أو أحد النصوص في موضوع المسألة مقطوعا عن بقية النصوص. قد سمعت أحدهم اعتلى منبرا ويقول: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها، لكن ليس على المعنى الذي تريده. طبعا وأخذ يزهد في الدنيا، يقول يعني: لا، ما لكم وللدنيا، وحظكم منها يعني يكفيكم منها 10 دنانير، قال، أو كذا. والمشلح اللي لابسه أغلى من اللي يأمرنا بيعني أن ننتهي إلى هذا المقدار. هذا نقص في العلم، تعالم وزهد مصطنع وزهد على خلاف معنى الشرع. الله عز وجل بارك في الأرض وقدر فيها أقواتها، جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، لكن معنى حديث الدنيا ملعونة يعني أنها تصد عن ذكر الله، فمن لم تصده عن ذكر الله فهي عون على طاعة الله تبارك وتعالى. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. والأمة إذا أخذت بهذا الفكر الضعيف الضال وأرادت للدولة ولأحد الناس الزهد إلى أن ينتهوا إلى 10 دنانير أو دراهم، تصير الأمة ضعيفة، لا تستطيع أن تنهض بأسباب قوتها، ولا تستطيع أن تواكب الحضارة، ولا تصنع جيشا يدرأ عنها الشرور، ولا تقيم الجهاد، ولا أيضا تقوم بحوائج المسلمين من إعانة الضعفاء والمساكين والأرامل والمحتاجين والأيتام. هذا سوء فهم للدين للنصوص. بالعكس، استعمل هذه الخيرات فيما يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف يعني من كبار تجار المسلمين. مال عثمان سبب لدخوله الجنة. بعد أن جهز جيش العسرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبيع الرومية الذي كان في المدينة وكان يتملكه يهودي، شوف لو صارت الأموال بيد اليهود وش يصير فيكم أيها المسلمون؟ لو صارت موارد الأرزاق بيد اليهود، تعرفون ما في اليهود من الشح والحسد أعوذ بالله، ومع هذا عداوة في الدين، هذا يعني يوجب تسلط اليهود على المسلمين. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من يشتري بئر الرومية وله دلو بالجنة، يعني من ماء ماء الجنة. هذه يعني عقيدة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. مقصود أن الأمة لابد أن تعرف أسباب قوتها في دينها وفي دنياها، وليس المقصود من الأخذ بأسباب الدنيا هو اعتقاد الخلود فيها، لا، وإنما الله جعلها سبب لإقامة دينه وشرائعه ولخدمة المسلمين. فالمقصود أن نفهم النصوص على المعنى الصحيح. فالأرض مباركة، بارك الله فيها وقدر فيها قوتها، انظر إلى بركاتها العظيمة. نحن فقط في خليجنا هذا أدركتنا من بركات ما في الأرض من ثرواتها في معادنها ما كان سببا في خير الناس في دينهم ودنياهم. شوفوا هذا الرخاء، وشوفوا إقامة المساجد ورعاية المحتاجين، و يعني استقرار الناس في أوطانهم. الناس يغتربون بعض ما عودوا بالله إلى بلاد الكفر من أجل أن يعمل، وأنتم حيزت لكم الدنيا، ما عليكم إلا أن تتخذوها سببا للفوز بالجنة ولتحقيق العبودية لله عز وجل. والله جعلها أيضا نعم يمن بها على خلقه. ذكر الله عز وجل فيها قوم عاد: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وأيضا من الله على قوم صالح ثمود، قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. اللي شاف مدائن صالح يستغرب، يستغرب كيف الله مكن له هذا التمكين، الوديان والسهول قصور والجبال بيوت بنيانها يعني مهول، بنيان عظيم. هذه الأمور العظيمة ظل فيها فريقان في الشرك، فريق نسب النعم هذه لغير الله كما قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بعضهم نسبها إلى نفسه وإلى حذقه في تدبير الأمور فظن كأنه هو الذي أوجدها، وهو أوجده الله من عدم، وما صنعه أيضا الله خلقه، والله خلقكم وما تعملون. ذاك صاب قوم عاد الغرور والزهو، قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يعني كان الواجب عليهم الإيمان بالله وتوحيده وشكره على نعمه لتستدام، وهذا من بركة النعم دوامها وثبوتها وزيادتها نماؤها، وهذا يأتي من أين؟ من شكر النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وأول شكر النعم اعتقاد القلب يقينا أنها من الله عز وجل، عقيدة راسخة، وشكرها باللسان تحمد الله على نعمه، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وشكر النعم بعبودية الله، هذا شكر الجوارح، اعملوا آل داود شكرا. وفريق آخر، هذا الفريق الذي نسي نعمة الله عز وجل، في فريق لا غلا غلوا في المخلوقات، فغاب عن اعتقاده أو ضل في اعتقاده، ما صار يعتقد أن الله هو الذي أودع فيها البركة، فظن أن البركة في ذوات هذه الأشياء، فأخذ يتبرك بشجر أو حجر، وهذا شرك أكبر كعبادة الأصنام. إذا اعتقد أنها يعني هي تنفع تضر بنفسه هذا شرك أكبر. وهذه المخلوقات ما فيها من البركة هو من الله بما أودع فيها من أسباب البركة، فالأرض بما فيها من الحرث والزراعة وما أجراه الله عز وجل فيها من المياه، وأيضا ما جعل في باطنها من المعادن والخيرات العظيمة.
السلام عليكم.
قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون، وقال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، كلها تذكير بنعم الله وأن الله عز وجل هو الذي أودع في هذه المخلوقات البركة. فريقان كل منهما وقع في الشرك، والموحدون يشكرون الله سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه ويسألون الله البركة فيها. ويجب علينا أيضا أن نسعى إلى نماء الخير والبركة التي في ديارنا، هذا منهج من؟ هذا منهج خير الصالحين وسادات النبيين عليهم السلام. إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة ثم ماذا قال؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. شوفوا، ويدل على عظم ما تحتاجه الأمة من السعة في الرزق، طبعا أعظم النعم التي يحتاجها الناس في هذه الأرض نعمة التوحيد والوحي. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام بهذا، دعا بالتوحيد وبالأمن وبالرزق. هذه الأمور الثلاثة فيها، هذه هي قوام الدول، التوحيد والأمن والرزق. ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله دعاءه وبعث الله من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم، بل جعل الله العرب كلهم من ذرية إسماعيل. شوف بركة إسماعيل، رجل واحد صار من بركته هذه الأمة العربية الإسلامية. وهذا اصطفاء من الله عز وجل، اصطفى لهم خير الأرض وخير البقاع. فجعل إبراهيم عليه السلام إسماعيل أين؟ في مكة، هو وأمه بواد غير ذي زرع. يعني أسباب الحياة من جهة يعني النظر القاصر للمخلوق قد يقول والله هذه مهلك، لكن الله جعل في هذا المكان اصطفاه وجعلها، جعل مكة أم القرى. مع أن إبراهيم عليه السلام كان في الشام وكان في العراق، لكن جعل إسماعيل في هذه الأرض المباركة لتكون قبلة للمسلمين ولتكون منها أمة العرب ذرية إسماعيل عليه السلام، وليستطيع الله منهم أفضل المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنعمة الأمن، نعمة التوحيد والوحي والأمن والرزق لإلاف قريش إلافهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعبدوا رب هذا البيت توحيد، أطعمهم من جوع هذا الرزق، وآمنهم من خوف هذا الأمن، توحيد والوحي والرزق والأمن. هذه دعوة إبراهيم، دعا بالبركة في وطن إسماعيل عليه السلام. استوطن إسماعيل عليه السلام مكة، وشوفوا بركة الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى، ودعا للرزق لأهل مكة. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم دعا لأهل مكة بالبركة، وإني لأدعو للمدينة بالبركة في صاعها ومدها، يعني في رزقها وفي قواتها. وهذا يوجب علينا أيضا أن ندعو لأوطاننا وديارنا بالخير والنماء والبركة والأمن والحفظ والعز والنصرة والتمكين للإسلام كله يا أخوان. ومن يعني البركة أيضا أن يكون الإنسان مباركا في نفسه، وأن يكون الوطن مباركا. وأسباب البركة تطلب من الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض. فإذا آمن الناس واتقوا ربهم أدركوا البركات العظيمة من الله تبارك وتعالى. والشخص في نفسه أيضا يكون مباركا، الوطن يكون مباركا، والناس يكونون مباركين. وبعض الأشخاص بركته معلومة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى، قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد: معلما للخير. لا شك أن معلم الخير بركة، به يتوارث علم النبوة ويحفظ الدين ويدل على الخير، لأن كما قال ربيع: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظروا إلى البركة التي أدركت أمة الإسلام من نعمة الوحي ونعمة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، زكاء في عقيدتها وأخلاقها ودينها ومعاملاتها وعزها. كيف قبل الإسلام ما كان للعرب شأن؟ جعل الله منهم من رعاة النعم إلى رعاة الأمم بالإسلام. وانظر كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت معلما الخير. يقول مجاهد: حتى النملة في جحرها تستغفر للعالم. شوف بركة العلم والتعليم. وفي ناس مباركين فعلا، يعني مو في ذواتهم التمسح فيهم والتبرك له. ما يجري الله عز وجل على أيديهم أو بسببهم من الخير والبركة. خرجت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فنزلوا في مكان وضع عقد عائشة رضي الله عنها، وحضرت الصلاة وليس عند الناس ماء، فكان ذلك سببا في نزول آية التيمم، رخصة من الله عز وجل إذا عدمنا الماء نتيمم. فماذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه الذي يستحضر هذه المعاني العظيمة؟ قال: ليست هذه بأول بركاتكم آل أبي بكر. شو بركة عائشة على أمة الإسلام رضي الله عنها. وانظر أيضا إلى بركة، يعني إلى تلمع عائشة إلى بركة بعض النساء على أقوامهن. جويرية بنت الحارث اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت في السبي. النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق، طبعا السبي هذه عقوبة على كفر الكافرين، ما هو تقاتل أهل القبلة وتسبي نساءهم، ما يجوز. معاملة المسلمين تختلف عن معاملة الكافرين. طبعا هذا شوف هذا العرب ترى، يعني من خزاعة. وجويرية بنت الحارث يعني من بني المصطلق، من هو سيد قومه من خزاعة. فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فماذا قال الصحابة؟ قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقنا سبينا. فأعتق قومها كلهم بسبب مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية بنت الحارث. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. رواها أحمد. بعض الحريم مباركات في عقيدتهن وفي مشورتهن وفي نصحهن. أم سلمة رضي الله عنها وفقت في مشورتها للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. بعض الصحابة رأى أن في صلح الحديبية غضابة، وما انقادوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من الإحرام، مع أنهم يعني لأنهم جاءوا يريدون العمرة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وعرفت في وجهه الغضب، فقالت: ما غضبك يا رسول الله؟ قال: آمرهم بكذا ولا يفعلون. طبعا هم ما فعلوا هذا معاندة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مضادة له، حاشاهم، ولكن كان الوحي يعني ينزل، كانوا ينتظرون ربما يأتي الوحي بخلاف ما كان في صلح الحديبية. أم سلمة ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: اخرج ولا تكلم منهم أحدا، واحلق رأسك وانحر هديك. فلما فعل بادر كل الصحابة بالسمع والطاعة، وصار بعد ذلك يعني صلح الحديبية سببا لفتح مكة. سبحان الله، شوف عظم مشورة أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى كانت يعني فاضلة وذات دين وذات عقل راجح، الإمام محمد بن عبد الوهاب كان في العيينة، وأمير العيينة عثمان المعمر نصره في البداية، لكن تعرض بعد ذلك لضغوط من بن عرير، فما صبر على نصرة التوحيد. بن عرير ضد التوحيد، فخرج إلى الدرعية ونزل في منزل بن السويلم، وسمع الأمير محمد بن سعود بقدوم الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية. كان الإمام محمد بن سعود هو أمير الدرعية يعني. فأرسل أخاه ثنيان، وأرسل الإمام محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود زوجه أيضا ليسمع من الإمام محمد بن عبد الوهاب، فسمع وأخبرت قالت الإمام بن سعود بما سمعته من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، قالت اخرج إليه وانصره. شوف بركة هذه المرأة على زوجها وعلى الأمير، كيف الله نفع بها في إقامة الدولة السعودية. فعائشة من هذه النساء رضي الله عنها، وجويرية بنت الحارث رضي الله عنها كذلك، ولا يزال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في صحابي اسمه عروة البارقي رضي الله عنها، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له بها أضحية، فذهب إلى السوق واشترى بالدينار أضحيتين، فقام بعدين وباع أضحية بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية وبدينار، كأنه ما يعني سبحان الله يعني ما ذهب شيء من ماله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، أيضا يعني من فقه ذلك طلب البركة بذل الأسباب، وأيضا منها الدعاء في بالبركة في الشيء، يعني أن تبذل الأسباب التي تحصل بها التقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأيضا تدعو بالبركة كما دعا إبراهيم لمكة، كما دعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة، وأيضا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعروة البارقي. أعطى دينار شرب الدينار أضحيتين، ورد للنبي صلى الله عليه وسلم بأضحية ودينار مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس موصيه على أضحية بدينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. يقول الراوي في صحيح البخاري: فكان لا يبيع بيعا إلا ربح فيه حتى التراب. ترى في ناس، أنا عارف بعض الناس يعني ما شاء الله عليه موفق في البيع، أي شيء يتجر فيه يبارك له فيه ويربح، وهذا من بركة الله تبارك وتعالى. يجعل الله عز وجل في العبد من أسباب البركة، يوفقه في سعيه. فالإنسان لابد أن تكون عقيدته صحيحة في البركة، ما في مخلوق بركة لذاته يعني كذا، لا حاشا، هذا شرك. الله عز وجل هو تبارك سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، أما المخلوق بما يودع الله عز وجل فيه من أسباب البركة. الحجارة ما فيها بركة في ذاتها، ولكن بما أودع الله فيها، إن كانت تورى بها النار أو إن كانت من الحجارة التي فيها معادن، والأرض كذلك بما أودع الله فيها من أسباب الخير في الزراعة وفي ما أجرى فيها من الأنهار والمياه، بما يشرب الناس وبما أيضا تشرب مواشيهم وما يزرعون. شوفوا أيضا البركة في الزراعة في أنواع ما الثمار ما يحصل فيها غذاء للناس وغذاء لبهائمهم ومن أسباب الحياة، وانظر إلى تفاضل أنواع الزرع بما يدل على ربوبية الله تبارك وتعالى وحكمته وبركاته سبحانه وتعالى. بعض أنواع الزروع تحصد كل أسبوع أسبوعين كل أسبوعين استغفر الله تحصد كل أسبوعين كالبرسيم يعني في الشهر مرتين تحصد. وبعض الزروع موسمية كالقمح 7 شهور تزرع تحصد بعد 7 شهور لكن شوف في سنبلة القمح السنبلة فيها 100 حبة عظم بركة هذا الغذاء والقوت. إذن البركة من الله عظيمة. وكلما حسن ظن العبد بالله تبارك وتعالى وبذل أسباب إدراك هذه البركة أدركته البركة. وهذا ما حثنا الله عز وجل عليه بأن نطلب البركة والرزق منه. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا تغيضها نفقة. أفرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض. شوف كم البركات العظيمة التي أنفقت التي أنفقها الله عز وجل التي يعني رزق الله بها عباده منذ خلق السماوات والأرض. كنوز عظيمة ما يعلمها إلا الله. مذاكرة النعم هذه ونحن نتحدث عنها هذا من شكرها كما قال عمر بن عبد العزيز. ومن أعظمها يا أخوان نعمة الوحي ونعمة الإسلام. وهذا يوجب علينا حفظ هذه النعم، حفظ الإسلام، حفظ شريعته، القيام بها، الدعوة إليها، هداية الناس إليها. أما أن الإنسان يأتي إلى حجر ويتمسح فيه ويتبرك يظن أنه هذا سبب ليش لعافيته أو لرزقه، هذا شرك أكبر، هذا شرك. إذا اعتقد أن الحجر بنفسه نافع ضار هذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن التمسح به سبب لإدراك البركة والرزق فهذا شرك أصغر. طبعا هنا الإمام محمد الوهاب في التبويب أطلق قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، لكنه في المسائل الباب في المسألة 11 ذكر أن هذا شرك وأن منه شرك أكبر وشرك أصغر. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هذا الاستفهام للتحقير لهذه الأصنام الذي اتخذها العرب في الجاهلية، أصنام وحجارة صنعوها وعبدوها أعوذ بالله من الشرك. يعني الله عز وجل هذا الاستفهام أراد به تحقير آلهتهم وتبكيت هؤلاء الذين يتعبدون لهذه الآلهة ويطلبون بركتها ورزقها ونصرها. وذكر الله في هذه الآية أشهر آلهة المشركين في جاهليتهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذا صنم ثقيف، وهذا يعني هو قبر لي رجل صالح عندهم كان يعني يقوم بإطعام الحجاج، يلت السويق يعني يجعل السمن في البر المطحون القمح المطحون فيكون مع السمن يعني سهل الانسياق في الحلق فيطعم الحجاج. فغلوا فيه وجعلوا قبره مزارا ومتبركا ومستغاثا. طبعا بعضهم بنى على قبره بناء وضاهوا بهذا البناء كعبة الله تبارك وتعالى وصاروا يطوفون بقبر اللات. وقوله تعالى فرأيتم اللات والعزى، اللات فيها قراءتان، قراءة بالتشديد وقراءة بالتخفيف. قراءة التشديد تفيد المعنى الذي ذكر في غلوهم في من كان يطعم الحجاج السويق، وقراءة اللات مخففة هذا صنم هم صنعوه أو يعني صخرة تبركوا بها وجعلوا عليها بنيان وغلوا في هذا الصنم الذي صنعوه من حجارة واشتقوا له اسما من اسم الله عز وجل من اسم الله الإله فسموه اللات. صار عندهم شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات وشرك في الألوهية تعله لغير الله وسألوا هذا الصنم جلب المنفعة ودفع المضرة والنصرة والرزق والكفاية أعوذ بالله من الشرك. العزة صنم لقريش نصبوه في وادي نخلة وادي نخلة بين مكة والطائف وكان يعني هذا الصنم يعني منصوب على ثلاث يعني من أشجار السمر وجعلوا عليه يعني بناء كالقبة صارت مأوى للشياطين فيأتي المشركون من كفار قريش ويستغيثون وتخاطبهم الشياطين من هذا المكان. لذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بهدم صنم العزة هدم البناء الذي عليها وأزال الأشجار الثلاثة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تصنع شيئا اذهب إلى هذا المكان وستجد فيه شيطانا. فذهب ووجد شيطانا عجوزا فضربها بالسيف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن أما منات فهذا كان بين في الطريق بين مكة والمدينة وكان هذا الصنم لخزاعة والأوس والخزرج وسميت بمنات لكثرة ما يمنى عليها من الدماء يعني من الذبح لغير الله عز وجل اتخاذ أصنام هذا شرك وسؤالها النصر وجلب المنفعة ودفع المضرة هذا الشرك وأيضا التقرب إليها بالأضاحي هذا الشرك. طبعا هذه أشهر الأصنام التي كانت في قريش وكان من أشهر أصنامهم أيضا هبل هذا غير يعني هذا عزوة قريش في معاركهم وقتالهم لذلك كان يعني تعزهم به في غزوة أحد يقول أبو سفيان حال كفره أعلو هبل عندما ظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قومه قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا هو بل وين حاطين داخل الكعبة معظم ومبني من العقيق سبحان الله مخلوق ونصبوا حول الكعبة 360 صنم عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أزال الأصنام التي حول الكعبة وأخذ ينكتها ويرمي بها ويكسرها ويتلو قوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن هذه حجارة لا تنفع ولا تضر وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها فضلا عن تكون آلهة للمخلوقين. شوف كيف أزالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأين ذهبت عقول هذه الناس. ثم الله عز وجل يبكت هؤلاء الناس ويحقر آلهتهم التي اتخذوها من دون الله أندادا. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى يعني ما شأنها يحشي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم جذاذا كما جعل إبراهيم عليه السلام الأصنام التي عبدها قومه جذاذا. ثم قال وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين, إلى غزوة حنين, ونحن حدثاء عهد بكفر. طبعا ليس كل من خرج إلى غزوة حنين كان حديث عهد بكفر, لا, لكن من أسلم في فتح مكة تو أسلم, لأن غزوة حنين بعد فتح مكة, لكن السابقين الأولين لا, توحيدهم راسخ ويعني تلقوا العلم سنوات طويلة من النبي صلى الله عليه وسلم, فلم يقع منهم هذا الشيء, وإنما وقع ممن من حدثاء عهد بكفر رأوا المشركين ينوطون أسلحتهم في سدرة تبركا شجر لا ينفع ولا يضر, وسموها ذات أنواط, يعني لا تعلق عليها الأسلحة. فبمشاهدتهم لأفعال المشركين قالوا يا رسول الله هذه الحدثاء عهد بكفر توهم مسلمين ما بعد تعلم أو العلم. قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, يعني انظروا إلى التشبه بالمشركين قد يوقع في الشرك, هذا من أعظم أخطار التشبه بالكافرين أنه يوقع في الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم, طبعا إن تشبه بهم في شرك أو كفر هذا كان هذا شرك وكفر. الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وهو حديث صحيح, فمن تشبه بكافر في كفر أو شرك فهو منهم في كفرهم وشركهم أعوذ بالله من الشيطان, ومن تشبه بهم في معصية فهو منهم في هذه المعصية. فهؤلاء قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر, وفي رواية قال سبحان الله استعظاما لقومهم. شوف قلبه مليء بالتوحيد ومن تعظيم الله عز وجل. قال سبحان الله يعني تنزيها لله عن الشرك, والله أكبر تعظيما لله أن يشرك به, إنها السنن يعني اتباع طرائق المشركين كما في الحديث الآخر لا تتبعن سنن من كان قبلكم, يعني طرائقهم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالتبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر, إذا يعني اعتقد أن التبرك بها يعني ينفعه ويضره بذاتها. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم جعل التبرك بالشجر, يعني جعل اتخاذ الشجر هذا يعني للتبرك جعله من اتخاذ الأنداد لله, لأن بني إسرائيل مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه, يعني هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال إنكم قوم تجهلون, فمعناها أن الشرك لا يقع إلا بسبب الجهل. في هذا تنبيه على أهمية العلم, في هذا أيضا تنبيه على وجوب المحاذرة من التشبه بالكافرين وأنهم من أسباب الشرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن السنن من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة, يعني هذا تحذير من التشبه بالكافرين لأنه يوقع في الشرك ويوقع أيضا في البدع والمعاصي. أمور الدنيا التي يحسنونها وهي من أسباب يعني الأخذ بتنمية الدنيا بما لا يحرمه الشرع, هذا ما في شيء, أما تبي تتلقى عقيدتك ودينك من مشرك هذا ما يمكن. التوحيد يتلقى من بعث بتعليم التوحيد من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حقيقة فيه فقه الدعوة إلى الله أيضا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجهاد أنكر على بعض من أسلم حديثا الشرك، قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأن بعض المذاهب المنحرفة من أحزاب الإسلام السياسي في أفغانستان كان في شركيات عظيمة، يقول لا تنكرون الشرك، الله كيف ينصرنا إلا بالتوحيد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه أنكر وهو في غزوة حنين، نتبع محمد صلى الله عليه وسلم ولا الأخوان المسلمين؟ لا والله نتبع محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين مقصود الجهاد ما هو؟ أن تكون كلمة الله هي العليا، ومقصود الجهاد التوحيد، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ما هو نأتي نحن بما يضاد مقصود الجهاد؟ ما يمكن. ليس المقصود وسيلة الجهاد فقط القتال، لا، المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا والنقيم التوحيد. ولذلك ماذا حصل في أفغانستان؟ بعدين يا أخوان يقعدون أشهر طويلة بدون قتال في الثلوج وفي يعني الشتاء، كلها يعني شهور عظيمة لو استغلت في الدعوة للتوحيد ولإقامة آكد أركان الإسلام، يعني وهي من حقوق التوحيد الصلاة. الصلاة لا يطمئنون فيها ولا يقيمون أركانها، كثير منهم يعني لا يطمئن بعد الرفع من الركوع ولا في السجود ولا في الجلسة بين السجدتين، وكل هذه أركان. بعدين يعني دعاتهم يغيرون في صدورهم كراهية الموحدين، وأن تقول لنا لا تنكرون الشرك. ولذلك ماذا حصل بسبب هذا انحراف المنهج؟ عاد وبالا عليهم أنفسهم. أول ما خرج الروس من أفغانستان قام حكمة يار وشحن الناس وشحن مقاتليه ضد السلفيين أهل السنة أهل الحديث في ولاية كونغر الشيخ جميل الرحمن، قالوا هذا وهابي وهذا يثبت لله الصفات والكذا والكذا، فاستباحوا كونر كلها وقتلوا الشيخ جميل الرحمن وقتلوا قومه. مع أن يعني بعض من كان هناك في الجهاد في تلك السنوات كان يقول لهم الأفغان إن شاء الله أنتم يعني أيها العرب أتيتم من بلاد العرب للجهاد معنا، إن شاء الله سنقاتل ونجاهد معكم في القدس بعد تحرير أفغانستان. أول ما خلصوا من تحرير أفغانستان بدأوا بقتال أهل التوحيد وأهل السنة. لماذا؟ لأنه ما عولجت هذه الشركيات ولا الضلالات والبدع بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان اللي يدعو ينكر الشرك يسبونه يحرشون عليه ويؤذونه. ووالله أنا ما أتألى على الله، أقول لعل الله سلط عليهم بعد ذلك بسبب سوء تدبيرهم أيضا، كيف يعني أقاموا يعني بقتل المدنيين في أيضا بلاد الكفر، دخلوا بأمان الكفار ثم قتلوا المدنيين فيهم، سلط الله عليهم ربما حوبة جميل الرحمن وكونر. الله يعلم، أنا ما تعلى على الله، بس الله يقول كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تقتل الناس لأنهم موحدون، يعني تجعل هذا السبب في قتلهم، تقول للعامة هكذا وتحرض عليهم. الشيخ جميل الرحمن كان مستشعر المؤامرة عليه، واتصل على الشيخ ابن عثيمين ليلة التي قتل فيها واستباح فيه حكمة يار كونر، وكان الشيخ الله يغفر له ابن العثيمين يصبره ويدعوه إلى الصبر والثبات على الدين وعلى التوحيد، ومن مات على التوحيد ما ضر شيء. الدنيا ما نحيا فيها إلا من أجل التوحيد، تحقيق التوحيد. وبعدين شوف حكمة جراح وزبن في إيران عند الرافضة، وهدوا للعثمانية اللي حرشهم علينا الصوفية، استباحوا الدرعية وقتلوا فيها يعني الموحدين بسبب توحيدهم. أنا ما أتعلى على الله، لكن أقول ربما أن الله عز وجل مزق الدولة العثمانية شر ممزق بسبب عدوانها على الدرعية. فما يجوز الإنسان يقتل الناس من أجل توحيده، بل بالعكس يحقهم النصرة والإعانة على دعوة التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أنكر على الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر طلبهم التبرك بالشجر؟ طبعا تسمية هذا تبركا يعني هو الذي سوغ للناس الوقوع في الشرك، يسمونه إيش؟ تبرك. شركياتهم تبرك، سواء والله بشجر أو حجر أو قبر أو غيره، كلها ذات أنواط بهذا المعنى. هذا من اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل. كل هذه لا شجر ولا حجر ولا قبر يملك، لا ما تملك نفعا ولا ضرا. نعم نقرأ المسائل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم،
هي التي بدأ فيها في أول الباب: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ذكرنا تفسيرها.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية معرفة الصور، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.
طلبوا أن يتبركوا بالشجر وأن ينوطوا بها أسلحتهم.
الثالثة كونهم لم يفعلوا،
يعني هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبركوا بالشجر لكنهم ما تبركوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. واعتقاد أن الشجر ينفع ويضر ولو أن الإنسان ما تبرك به هذا يكون شركا. فالتوحيد الكفر بما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبودية وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وركنا كلمة التوحيد على هذا تأسست، لا إله إلا الله، لا إله، هذا ركن النفي، تنفي الألوهية الباطلة التي تعبد من دون الله، إلا الله تثبت الألوهية الحق لله وحده لا شريك له. نعم
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه،
يعني هم يظنون أن هذه أن التبرك بالشجر مما يقربهم إلى الله. كذلك كانوا يعتقدون في تبركهم بأصنامهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا شرك أكبر، أن تتخذ الصنم وسيلة إلى دعاء الله أو أنك تجعله سبب إجابة الدعاء، هذا شرك أكبر. سواء استغثت بصاحب القبر أو جعلته وسيلة إلى إجابة دعائك لله عز وجل، هذا شرك أكبر. نعم
أحسن لي. قال رحمه تعالى: الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
نعم، من ليس عنده علم النبوة ولم يأخذ العلم من الأنبياء أو ورثتهم فهذا جهله قد يوقعه في الشرك. نعم.
فلك قال رحمه الله: السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
ومع هذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه السيئة إذا عادت على التوحيد بالإفساد فهذه تبطل الحسنات كلها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لكن الله عز وجل من عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم ونهاهم عن الشرك وبين لهم التوحيد.
أحسن لك. قال رحمه الله السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن السنن من كان سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
غلظ الأمر بالتكبير وبأن التوكيد يعني أن هذا الفعل من الضلال وبالزجر عن هذا الفعل وأنه سماه شركا. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
سليق. قال رحمه الله الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل.
نعم. التبرك بالشجر كطلب بني إسرائيل أن يعني يتخذوا صنما يعني يعبدونه كما فعل أولئك القوم الذين أرادوا أن يتشبهوا بهم. نعم.
سليق. قال رحمه الله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نعم. فتحقيق التوحيد بنفي الشرك والبراءة منه.
سليق. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا لمصلحة. لماذا؟ لأن من تعظيم الله حفظ اليمين، ما تحلف في كل صغير وكبير. يقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، لأن حقيقة اليمين توكيد المحلوف عليه بذكر معظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لعظم الأمر، ويحلف أحيانا صلى الله عليه وسلم من غير ما يستحلف، وهو الصادق من غير يمين صلوات الله وسلامه عليه. لكن توكيدا لعظم هذا الأمر العظيم الذي سألوه وزجرا عنه وتحذيرا منه وتحقيقا للتوحيد وبراءة من الشرك حلف صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن لك. قال رحمه الله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
طبعا من تاب ما هم مرتد خلاص، وهم انزجروا من حين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي خاطرات وردت على أذهانهم وتحدثوا بذلك، لكنهم يعني انزجروا عن ذلك من حين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقع في نفوس بعض الصحابة خواطر شيطانية، لكن ما يعتقدونها. في فرق بين الخاطرة وفي فرق بين الاعتقاد. الاعتقاد أن تتدين بذلك وأن تعتقده حقا وأن تلازم هذا الاعتقاد، أما الخواطر التي تدفعها بتحقيق التوحيد هذا من صريح الإيمان. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لو تكلمنا به لكان كفرا. قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول. قال ذلك صريح الإيمان. نعم.
أحسن لك. قال رحمه الله الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك.
يعني الشرك إنما يقع من بسبب الجهل، بسبب الجهل. وهذا يوجب علينا يا أخوان ماذا؟ العناية بتعليم التوحيد، وهذا من أعظم أسباب البركة. شوفوا بركة مثل كتاب التوحيد ما أعظم بركته. ترى الخير اللي في جزيرة العرب بفضل الله، ثم بركة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني التي أدركتنا من علوم هذه المتون النافعة المبروكة. وحنا من حين بدأنا في تعليم العلم وندرس هذه المتون وسنبقى إن شاء الله، لأن هذا من أسباب تعاهد توحيد المسلمين بالحفظ. والله من خرج إلى بعض الديار التي خارج جزيرة العرب ورأى ما فيها من الشرك يعرف فضل التوحيد الذي في جزيرة العرب ويعرف بركات دعوة الإمام محمد عبد الوهاب على جزيرة العرب وبركات الأئمة المجددين على الإسلام وعلى المسلمين. من هنا عندما يقول عيسى بن مريم عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت قال مجاهد معلما للخير، هذا حث لكم على تعلم الخير وتعليمه.
أحسن لي. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
يشرع التكبير عند التعجب وكذلك التسبيح. نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع
للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أذن لهم في تعليق أسلحتهم على شجرة يريدون أن يتشبهوا بالمشركين. وكان من فقه عمر رضي الله عنه وهو الملهم الموفق أنه قطع الشجرة التي كانت التي حصلت عندها بيعة العقبة. أي يعني آثار يقصد الناس يعني التبرك بها هذا لا يجوز. وحقيقة من ثمرات الدولة السعودية التي أقامها الملك عبد العزيز، لأن الملك عبد العزيز صارت له ولاية على الحجاز اضمحلال الشرك، ولا ترى كانت هناك في الحجاز مزارات يتبرك بها، فهذا من يعني حقيقة أن الله سخر الملك عبد العزيز السلطان الإمام دفع الله به هذه الشركيات عن الحجاز. ولا بد أن يتواصل العلماء مع هذه الدولة بالحق، تواصي بالحق مو نعين عليها الشر بل نعينها على الحق، لأنه ترى هذه الدولة بحسب بطانتها، إن كانت بطانتها بطانة خير وعلماء حق أعانوها على الخير وبينوا لها الحق. الآن صار يعني تدري في بعض الناس قد لا يجهل، قد يجهل بعض الأحكام أو قد يعني يكون عنده ضعف في تبين الحق. إحنا ما نقول منك تصير شيطان أخرس ولا تصير من الخوارج اللي ينكرون المنكر بمنكر أعظم منه بطريقة تعود على يعني تعاظم المنكر. لا، الآن يراد لي شو اسمه قوم ديار ثمود أن تكون يعني منتزها سياحيا. يقولون بعض المشايخ مفتي بهذا، ما يجوز هذا حد يفتي. أنا سمعت واحد في الإذاعة بس الحمد لله ما هو من علماء الكويت ولا هو من علماء السعودية لكن مقيم عندنا ولا هو بعالم، قال ما فيها شيء. العثمانيين كان عندهم مش اسمه قطار يمر من مدائن صالح، العثمانيين شنو يتلقى منهم الشر، هم هذا قصدوا هدم التوحيد، هدم الدرعية، ما لقيت عاد تستدل بهذيل. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء، يقول هذه ديار المعذبين لا تمر بها ومن يعني أتى فليخرج بسرعة لئلا يصيبكم ما أصابهم، ما تجعل منتزهات. ويجب أن يحافظ على القوة التي في الدولة السعودية في توحيدها ودينها وعقيدتها ويتواصل معها بالحق، ما نقعد نبرر الأخطاء. الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله، الله حفظ فيه الثغر السعودي، كان في عهد الملك فيصل استندوا إلى قرار بناء على حكم محكمة في الطائف، ما هو النوع علماني جاي قال لهم لا وكذا، كان يرد على الملك العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ حفظه الله، قال هذا القاضي مخطي في كلامه وهذا صك من محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالمسألة في حكمها كذا في شرع الله عز وجل. الحمد لله، الله يجعل في علماء المسلمين من يقوم بحراسة الدين وتبيين الشرع كما هو، لا تحريف ولا
الشرع لا يطوع للواقع، الواقع يجب إيش؟ أن يصير إلى ما يوافق الشرع. فالله يحفظ السعودية توحيدها وعقيدتها، وأنه ما يقصد الآن من تطوير السياحة تكون سياحة محافظة ما فيها اختلاط ولا فيها شواطئ عري ولا يستجلب لها كما حصل في بعض دول الخليج خمارات وبارات. الله مغنينا عن كل هذا الحرام، وحنا خيرنا أدركناه بسبب صلاح شعوبنا ترى، فما يصير عاد هم أسباب الخير والبركة نقعد نفسدهم. يقول علامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول: النصيحة لهذا الوطن أن يحافظ على تماسكه وقوته ودينه، وأن تغلق أبواب الشرور. هذه أمانة عظيمة السعودية، دولة التوحيد يا أخوان، حنا استندادنا لقوتنا في ديننا وعقيدتنا من الخير اللي فيها. ما نسعى في إضعافها أبدا خصوصا في دينها، ولا إدمار أسر المسلمين، هذه لا أسرنا وهل يا أخوان. فرق ما بين بلاد الإسلام وبلاد الكفار إقامة شرائع الإسلام وشعائره تكون ظاهرة، وأيضا تمنع الإباحية. يقول الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. يعني لما تجعل المحرمات هذه ظاهرة خلاص أنت استباحة، بمعنى الاستباحة. سكر الخمرات والبارات، أنت اللي بعض دول الخليج هذيل الله مغنيكم، اشتبون أنتم بتجارة الخمرات والبارات، قاعد تدمرون مجتمعكم، ويجيبون لهم أحبار سوء. والله حتى ما هم أحبار، ناس سوء. يقول اللي بيروح خمارة يروح خمارة، واللي بيروح بار يروح بار، وهذا ما يجوز في الدين. هاي تدمير للمجتمع. بعدين ما يصير فيها تجارة مومسات أجلكم الله بالفنادق، والله مغنيهم، يعني الدول فيها خير، حتى الفقير ما يجوز له هذا. كيف عاد ناسنا الله مغنيهم؟ لهاكم التكاثر لدرجة أنه يعود على توحيدكم وإسلامكم بالإفساد والإضرار بمجتمعكم، اللي يحب وطنه ويحب شعبه ويحب، واللي يعتقد في دينه أن دين الحق، ما يفعل هذه الأمور، يمنعها. ما تبرأ ذمتك والله، تقول أنا جيت والحكم قبلي كان كذا، ما تبرأ ذمتك أمام الله، خصوصا بعضهم هو اللي سوى كذا. قطر كانت تحكم بالشريعة ترى، تبي تنهض بدنياك انهض بدنياك، ما حد قال لك لا، بس سكر الخمارات وسكر التجارة الخنا. بلد كان محافظ جدا جدا. اللي يحب قطر أيضا ينكر هالشركيات، ولا تصير مأوى لتصدير الشر لبلاد الإسلام. حرية قبل الإسلام، الله يكفينا شر الضلال وعلمانية السوء التي أقام أركانها وثوراتها الإخوان المفلسون، وراهم يهود. أكاديمية التغيير هذه فيها يهود لاحقينهم بعد رافضة وسلمان عودة وربعة. إفساد للدين باسم الدين، واحد فساد خل فسادك على نفسك بس لحالك، لا تجيب تعم على البلد وتخليه أيضا مباح. الحمد لله نحمد الله أن احنا في بلد كان تباع فيه الخمر منعت الحمد لله، عسى الله يهدي ضال للمسلمين في باقي دول الخليج. بعض دول الخليج صار فيه شوية خيرها، منعها في الفنادق الرخيصة بأربع نجوم وثلاث نجوم، امنعها في كل الفنادق، امنعها من بلدك كلها. شنو حكم الشريعة؟ واشكر الله على نعمة الملك، الله حفظ لك ملكك، اشكر الله على نعمة الملك، حكم الشريعة. هذا من أعظم ما يكون من شكر الله على نعمة الملك، أنك تحكم الشريعة. يعني حد يطلع لنا يقول حمد العثمان تغير منهجه صاير ينكر على الولاة وكذا، هذه منكرات عامة كان ينكرها مشايخنا لما تصير عامة يا أخوان. خاف والله عز وجل. الشيخ بن باز كان ينكر بنوك الربا، ابن عثيمين كان ينكر بنوك الربا. والله أنا شفت فتاوى الشيخ بن باز في المساجد يقول حتى الحراس البنوك الربا راتبهم حرام. الحمد لله، ودعا أنه البنوك تقام معاملاتها كلها على أساس الشريعة، والحمد لله كثير من أساطين البنوك الربوية الحمد لله صارت الآن إسلامية. البنك العربي والبنك الأهلي الحين خلاص أعلن أنه في يعني طريق تحويل كل معاملاته إلى أحكام الشريعة خلال هالسنتين الثلاثة إن شاء الله يتم ذلك كله. لو ما أنكر العلماء ولو ما وعظ العلماء وش يصير؟ يتعاظم الشر. نعم.
أحسن ليكم. قال رحمه تعالى الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
أي نعم، لأن التشبه بالجاهلية يوقع في أعمالهم ويوقع في أعظم شيء وهو الشرك.
أحسن لكم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم.
نعم، الغضب يشرع عند التعليم. بعض الناس يقول لي خليك دائما مبتسم وما يأخذ منك جهد شو اسمه بعض الأعضاء الجسم وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ كأنه منذر جيش. بعض أمور العظيمة اللي تحدث فيها وكذا، أمور الشرك أمور كذا، إذا يعني اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك منذر جيش، ما فيها بأس هذه، بل هذا من المستحب. نعم.
أحسن إليكم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
يعني إيش؟ إن اتباع المشركين أو إنه يخشى على أمته من اتباع المشركين. نعم، ويحذر من اتباع المشركين.
أحسن إليكم. قال رحمه تعالى الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم، وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يتشبه باليهود والنصارى، ومن نصح الإمام محمد عبد الوهاب أنه صنف كتاب مسائل الجاهلية التحذير منها، درسناه مرتين وإن شاء الله ندرسه بعد أيضا إن شاء الله.
قال رحمه تعالى التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
هذا من تحذيرنا أيضا، من تحذيرنا عندما يذكر الله عز وجل طرائق المغضوب عليهم والضالين، فهذا تحذير لنا. والصراط المستقيم هو اتباع الوحي ومجانبة الضالين والمغضوب عليهم، ولعظم حاجتنا إلى هذا الصراط وللزومه ومعرفته ومحاذرة سنن المغضوب عليهم والضالين. أمرنا بقراءة سورة الفاتحة التي فيها هذا الدعاء، وهو أعظم الدعاء وأنفعه، في كل صلاة وفي كل ركعة وجوبا.
حسنين. قال رحمه الله تعالى العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر.
يعني عبادات توقيفية، ما يجوز لأحد أن يتعبد لله بدون شرع الله عز وجل. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
قال رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
يعني التنبيه على هذه المسائل العظيمة التي فيها النبوة والربوبية والألوهية والدين. نعم. هذه أعظم المسائل. نعم.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
بل هم مشركون، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال الله عز وجل لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى
يعني العصمة في الوحي وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
يعني حديث العهد بكفر إذا ما تعوهد يعني بالتعليم وبالتواصي معه على التوحيد قد يقع في الشرك. إذا إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فمن يأمن على نفسي بعد إبراهيم؟ فالمقصود أنه نتعاهد أنفسنا والناس جميعا بالدعوة إلى التوحيد ونكرر ذلك ونبدي فيه ونعيد لأنه هذا محتوى القرآن كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن عليكم شيخنا، بارك فيكم. نبدأ بالأسئلة.
تفضل.
أحسن عليكم. يقول السائل: هل الاستدلال بحديث ذات أنواط على العذر بالجهل في المسائل الإلهية، هل يجوز الاستدلال بحديث ذات أنواط على العذر بالجهل في المسائل الإلهية؟
لا، ما عذر بالجهل، بالعكس أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام محمد وهبقى في المسائل أيضا ما عذر بالجهل.
أحسن عليكم. يقول السائل: هل النبي عليه الصلاة والسلام مبارك في ذاته بذاته؟
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه البركة بما اصطفاه في خلقه وفي خلقه وبما عصمه به من الضلال وما أوحاه إليه من القرآن، وكان هو يؤدي إلى المسلمين أسباب البركة التي يدركونها، ومن خصوصياته له فقط البركة بآثاره وبوضوئه وكذا، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم من خيار الصالحين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وما تبرك بأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اصبر، الله يهديك، الله يجزاك خير، اصبر، ما بعد كملنا الجواب. فهذا شيء. شيء آخر، تمسح النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود والحجر والركن اليماني في الكعبة تعبدا ما هو تبركا، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني من باب التعبد وليس من باب التبرك. لذلك بعض الجهال الذين يظنون أن تمسح بالحجر الأسود والركن اليماني من التبرك يمسح بدنه بعد المسح، هذا ما يجوز، هذا شرك. مسح الحجر الأسود تعبدي تعبدا يعني وليس تبركا. والدوات ما يتبرك فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعني الله جعله مباركا وجعل هذا من خصوصياته التبرك به. وفي عهد عمر رضي الله عنه قحطوا فاستسقى بالعباس، ما استسقى بذاته وإنما قال ادعو يا عباس. نعم، وش عندك؟
الشيخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في ناس يقولون في شعر الحين موجود يحطونه بماء زمزم ويبيعونه، يقولون انه في بركه اثر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
وين الشعر عندك؟ وين الشعر موجود، في مكه ولا في المدينه؟
سمعت في
السعوديه. يا شيخ الله يهديك، من أدرك هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. قلنا مثل معاوية كانت عنده شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقص شعره، فاحتفظ ببعض شعراته ولما دفن أوصى قبل وفاته أن يدفن معه في قبره رضي الله عنه. وأما ماء زمزم فهو في نفسه الله جعل فيه بركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم لما شرب له، يعني كل ما تشربه من النية فيه من الخير والبركة، ما يعني يكون سببا لما شربته، يعني شربته للغذاء للعافية للاستشفاء لطلب العلم، أنه يكون سبب لإدراكك للعلم فهذا خير وبركة.
ابن خزيمة سئل قيل له من أين لك هذا العلم، يعني هو كان إمام الأئمة في وقته، قال إني شربت زمزم وسألت الله أن يرزقني العلم النافع. يقول فهذا العلم كله تجدون، هذا العلم كله أدركته ببركة الدعاء لشرب ماء زمزم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم طعام وطعم وشفاء الشق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت ماء زمزم يجري لكان عينا معينا، كان كل الناس سقوا منه يمشي ما يوقف، لكن صارت تحوز وتخشى على الماء يعني لأنها في واد غير ذي زرع وما كان في ماء، وخشية على ولدها. وشوفوا أيضا من بركة هذا الماء إلى اليوم ما شاء الله يخلفه. وإذا صار هذا اعتقادنا في خلف ما نستخرجه من الكنوز في باطن أرضنا من النفط وغيره، فالله يصدق ظنون عباده المؤمنين فيخلفنا عن مكانه. يا أخوان خلوا عقيدتكم هكذا دائما، كل هذا من أسباب نماء الخير في بلدكم، لأن الله من أسماء الحسن المؤمن. قال خطابي في بعض معانيه قال المؤمن الذي يصدق ظنون عباده، كما قال الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي. شوفوا أيضا ما جرى الكويت، أيضا شوفوا الله يجعل لكم أحيانا أمورا يعني تتدبرون فيها معنى البركة والرزق من الله عز وجل. يوم اضمحلت تجارة اللؤلؤ بعد أن اكتشف اليابانيون صناعة اللؤلؤ الصناعي، خلاص يعني ضعف التجارة اللؤلؤ عندنا في الخليج عموما وفي الكويت خصوصا. الله رزقنا النفط سبحانه، على طول جهنا النفط، خير وبركة من الله الحمد لله.
سأل يقول بارك الله فيكم ما الأصح في قولنا السنن أم السنن؟
هو في هذا الحديث السنن يعني الطرائق يراد بها، وفي حديث لتتبعنا سنن من كان قبلكم هذا لفظه هكذا. نعم
أحسن إليكم. سأل أيضا يقول إحدى الشركات اسمها تبارك، هل يجوز لهم هذا الاسم؟
لا، يقول ابن القيم في جلال أفهم تبارك هذا يطلق في حق الله عز وجل، تبارك الذي بيده، لكن يسميها مثل بركة السعودية، بركة الخليج، بركة.
أحسن ليكم. يقول السائل هل صحيح أن أول من بنى الكعبة آدم عليه السلام؟ وإذا كان كذلك فكيف أصبحت مكة واد غير ذي زرع؟
أنا ما أدري عن ما يروى بناء آدم للكعبة، لكن هو أول بيت وضع للناس، وإبراهيم عليه السلام هو الذي بناه كما قال الله عز وجل، فهل هو تجديد لبناء سابق؟ تفصيل ذلك أن الذي بنى أولا آدم وأن القبلة دائما كانت وأولا هي الكعبة بلا ريب في هذا، لكن تفاصيل هذه الأمور أنا ما أعرف، ما أقدر أعول إلا على القرآن وصحيح السنة. نعم
أحسن ليكم. يقول السائل ما حكم تعليق اللوحات الإرشادية لأماكن العزاء وكتابتها باللون الأسود؟
يا أخوة العزاء في المقبرة ولا في إذا شفت يسمها في طريقك ولا في المسجد ولا غيرها. الحمد لله الناس السنة الآن ظهرت فيهم، صار أيضا حتى إذا هذا يقول العزاء في المقبرة فقط.
قلوا اتباع للسنة، قلوا اتباع للسنة،
وش اتباع للسنة؟
العزاء في المقبرة.
لا يعني إنه ما هم محصور في المقبرة، في المقبرة ولا في سوقه ورايح السوق ولا هو رايح المسجد ولا، لكنه ما يقصد إنه يجلسون الناس ولا يخرجون إلى حوائجهم وأمورهم جالسين فقط للعزاء، هذا مو من السنة.
يقول العزاء في المقبرة اتباع للسنة
والله، بس الأفضل يكتبون العزاء في المقبرة، لكن هم ما هو بقصدهم كذا، هم قصدهم يعني إن ما نريد نبتدع بالجلوس للعزاء، يعني هذا قصدهم مساكين.
ولأن الناس اعتادوا على الجلوس للعزاء فيخشون أنهم إذا ما جلسوا للعزاء أن الناس يعني ما تفهم وتستنكر فيكتبون من أجل هذا يعني. وإنه إياهم على السنة.
يقول السائل: هل يعذر الإسماعيلية أتباع المكرمي خصوصا العوام وكبار السن بجهلهم؟
ما يعذر أحد الحين خلاص الناس العلم ظاهر بينهم الناس بتعلمه وحتى في المدارس يعلمونهم كل شيء.
أسئلة من خارج الكويت. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، تعرفت على شخص وبعد فترة عرفت أنه درزي، فمن هم الدروز؟
والله هذا يبيله مصنف كامل. على كل حال ما أدري إن كانك في لبنان ولا إن كانك في غير لبنان، يعني ربما يكون بعضهم مهاجر.
يقول هل هم
ترى بعضهم يعني ما يدري عن شيء، ادعوه للإسلام، بين له الإسلام. الحين عندك ناس تقول حنا ما حنا مسلمين ولا حنا نؤمن بالقرآن ولا نقيم أركان الإسلام، مثل ما يقول ممثل الطائفة النصيرية، هذا هو نطق بكفره. ويجون ربع بشر يقول شو بتكفرونا، هذا نطق بكفرك، هذه عقيدتك، ما يؤمن بالقرآن ولا يقيم أركان الإسلام. فهذا ترى بعدين يعني بعض الناس من هذيل ترى اللي في بعض هالبلاد هذه ومع الهجرة ترى رع على نمط حياة الكفار، يصبح يمشي على الدنيا بس ولا ادعو للإسلام، اغرس فيه يعني شوي شوي، مو تمسكها تقول تعال أنا بدعيك للإسلام، يمكن يأخذها من باب العناد خلاص ما أعرف. تغرس فيه التوحيد، كيف إبراهيم ناظر عباد النجوم، يعني أغرس فيه التوحيد والعبارات بطريقة يعني توجب قبولها لهذه العقيدة.
سليكم أيضا سائل من خارج الكويت يقول: هل يوجد كتاب يشرح كتاب الشيخ محمد الوهاب 50 سؤال في العقيدة؟ هل يوجد شرح لهذا المتن 50 سؤال في العقيدة؟
شرح الله الله أعلم، أنا ترى بعد كل متون الإمام محمد عبد الوهاب ما أحط بها، لكن أدرس الأشهر منها، ولا ودي أنا لو والله يسر أدرس كل متون الإمام محمد عبد الوهاب. يعني مثلا رسالة لأهل القصيم ترى ما في رسالة في الوسطية مثلها، مطي كاتبها. لو تبي تشرح رسالة في الوسطية الإسلام والعقيدة خذ رسالة الإمام محمد عبد الوهاب لأهل القصيم وشرح. أنا في بالي إني أقول الله ييسر يعني ونشرح هذا المتن بمعنى تبين الوسطية، ولا له رسالة لأهل الدرعية ورسالة لأهل شقرة ورسالة لكذا ورسالة لكذا، ناصح كل الديار السعودية وسبحان الله وعلماء الحجاز وعلماء الحسا وعلماء العراق وعلماء الإسلام كله.
سليكم أيضا سائل خارج الكويت يقول: بعض الناس يتمسحون بما وبوضوء أشخاص يرون أنهم صالحين ويقولون أن الصحابة كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يجوز غير النبي صلى الله عليه وسلم، لإجماع الصحابة على أنهم ما كانوا يفعلون هذا بغير النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز.
أحسن لكم. يقول السائل: ليتكم تذكرون أقسام التشبه في الكفار في اللباس.
اللباس يعني لباسنا حنا معروف، دش دعسة وغترة وشمار، لباسهم هم بنطلون وقميص، ولا والله يعني الواحد يصدق من لبس البنطلون يعني.
تغلغص فيه وكذا، وانت الحين الله منعم عليك بثوب يعني ما شاء الله راهي، وايضا يعني ثوب ما يجسم عورة الانسان، ولباس للمسلمين، ها وش تبي بالبنطلون تغلغص فيه؟ او بعد تحط لك كرافتة شوي لا تخنق نفسك، ها؟ بعد ما أدري عاد يقولون عاد إنها قصت الكرافتة على نمط الصليب، أنا ما أدري بعد حتى ما يقولون هذا ينظر للكرافتة بعيون غير. بعض الناس كان يهوجس من أول يوم إنه قاموا يصيروا شبابيك الألمنيوم والكذا، يخشى إنه كل تصميم صليب صليب، بعضها يكون فيه يعني صناع نصارى أو في قصد للصليب، بعض ما يظهر يعني يكون قد يكون فيه غلو وانت تشوفه بعين غير. فالمقصود لا لا تتشبه فيهم، تشبه بالمسلمين، لأن التشبه بقوم يورث يعني أشياء أخرى غير قضية اللباس، أخلاقهم وأمورهم، وبعد ذلك يلين القلب إلى عقائدهم. واجب المسلم لا تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك من تشبه بالمشركين وموالاتهم، لكن معاملتهم بالعدل هذا واجب. قبل في الخليج ما عندنا لبس البنطلون هذا، لبس العنقريزي الحين، قبل كان يعني هو في الشام ونستغرب انه شلون في الشام، وحال حين أعوذ بالله صار الجهال الله يهديهم كل يلبسون بنطلونات، الله يهديهم الله يهديهم، بعضهم خلاص يعني بعدين ما شاء الله يهديها الله عز وجل، ما مثل الثوب والله والغترة والمشلح. نعم
أحسن لكم. يقول السائل هل يشرع رفع اليدين والدعاء بعد شرب زمزم أو أم تكفي النية عند شربه؟
والله إن شربت يعني بنية الاستشفاء أو نوايا عظيمة يجعل همك في أمور عظيمة، مثل عبد الله بن المبارك كان إذا شرب زمزم يقول اللهم إني أشربه لعطشي يوم القيامة، وإذا دعيت ما في شيء يمنع من هذا. نعم.
أحسن إليكم. يقول السائل من كان يلبس الأساور والقلائد ويقول ألبسها فقط للزينة، كيف نرد عليه؟
الأساور والقلائد هذه للنساء.
أحسن إليكم. يقول السائل حكم الجلوس مع المدخنين؟
والله إذا كان في مكان رايح معاملة أو كذا يعني ورأيت يعني توسم فيه انه على ما قرأ يعني يسمع النصيحة او يقبل فذكر نفعت الذكر، اما الناس المجالسة المدخنين لا يضر بصحتك، يقولون والله اعلم ان مجالسة المدخنين يمكن يتضرر اكثر من اللي يدخن من جهة الصحة.
سليكم. يقول السائل هل هناك فرق بين البغاة والخوارج؟
ما شاء الله عليكم، انتم ممكن تاخذون كل احكام الشريعه في مجلس واحد ان شاء الله، اذا جاء يعني في شرح متون الكتب التي نشرحها مناسبه للموضوع نشرح.
سليكم. يقول السائل قول مبروك عند التهنئه هل يشرع؟
إيه تدعو له بالبركة جزاك الله خير، إنك تدعيه يعني
كلمة مبروك جائزة،
أنت ما تأخذ الخبر إنه مبروك لأن هذا علم عند ربي، لكن تدعو له بالبركة يعني هذا مستر الناس.
يقول السائل أحسن إليكم حكم حب الدنيا لإقامة عبادة الله والتوحيد؟
إيه
يعني معنى الاستخلاف يعني هذا اللي قصيده هو معنى استخلاف الأرض لعبودية الله، هذا معنى خلق الإنس والجن، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. الدنيا حرث الآخرة بمعنى هذا المعنى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، وهم معناها أنك على ما قالوا تكون هي مقصدك، الله ما جعل لأحد الخلد في هذه الدنيا.
انتهت الشيخ،
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى